الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة وللبيوت أسرار. كلنا عارفين أن لكل نهاية لابد يكون في مقدمات، ونهاية الحياة الزوجية بتيجي بشيء مؤلم اسمه الطلاق، والطلاق ده ليه مقدمات بتسبقه وبتدل ان هو قرب، وليه اعراض بيعاني منها الزوج والزوجة قبل الوصول لتلك النهاية. ومع معرفة الاعراض والمقدمات اللي بتسبق الطلاق نقدر نوصف روشتة نعالج بيها كتير من حالات الطلاق، وهو ده اللي هنحاول نعمله النهاردة ان شاء الله تعالى. ولكن خلوني في البداية أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرحمن منصور، استشاري العلاقات الأسرية والإنسانية. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بك يا شيخ عبد الرحمن.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد، زي حالك؟
جزاك الله خير.
الحمد لله،
ربنا يكرمك.
تفضل.
شيخنا، تبادل الخبرات وتناقل الخبرات عبر الأسرة من الآباء للأبناء كان بيحصل في الزمن اللي فات، وكان سبب ان البنت والولد بيتعلموا من الوالد والوالدة ازاي يكونوا بعد كده ازواج ناجحين. ولكن مع خروج المرأة من المنزل وانشغال الاب بالاعباء الاقتصادية والمادية، اصبح هناك فجوة وفي غياب لدور الاب ودور الام في تعليم الابناء وتوجيههم في على كافة النواحي، وبخاصة كيف يكون أزواج في المستقبل ناجحين. في رأيك نقدر نعالج الفجوة والمشكلة دي إزاي؟
أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب يسر ووفق وأعني كلمة. شكر الله لك شيخ محمد على اختيار هذا الموضوع الرائق، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم مفاتيح للخير مغاليق للشر.
اللهم آمين.
تعالوا نجيب القصة من أولها ونقول أنت تكلمت بأن المشكلة مشكلة الطلاق لابد أن يكون لها أسباب ولابد أن يكون لها أعراض. وبلا شك بأن من رحمة الله تعالى بعباده أن الله عز وجل ما أنزل من داء إلا أنزل له دواء. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنزل الله تعالى من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. فتشخيص الحالة بلا شك هو علاج ووقاية بفضل الله تعالى للناس اللي خلاص على شفا جرف انهار في الحياة الزوجية، ووقاية للناس اللي حياتها مستقرة بس ممكن تأتي فجأة عارض أو عقبة أو مشكلة تؤدي إلى حالة الطلاق. فاحنا عايزين نبصر الناس في هذا اللقاء ولعله يكون في اللقاء القادم، لأن عندنا أسباب الطلاق أكثر من 50 سبب، وإحنا ما ينفعش نترك بعض الأسباب ونترك البعض الآخر، إنما ينبغي إن إحنا يعني نجمع الأمر برمته
إن شاء الله.
إحنا عايزين إن شاء الله تعالى عايزين نقول لتلانا شو محمد أسباب الطلاق. في أسباب تعود إلى الزوج، وأسباب تعود إلى الزوجة، وأسباب تعود إلى أهل الزوج، وأسباب تعود إلى أهل الزوجة، وفي أسباب تعود إلى أصدقاء الزوج وإلى أصدقاء الزوجة، في أسباب تعود إلى ما يعرض في وسائل الإعلام من الإعلانات عن التلاجات والغسالات والأنتريه ومش عارفه إيه، والمرأة ما تبقاش راضية بده فمحتاجة حاجة أفضل وأحسن، حتى لو كان الزوج ما بيش في يعني بيده ليس بيده المال أو الدنيا معاه يعني فيها صعوبة شوية. عايزين نقول من ضمن الأسباب المقارنات، من ضمن الأسباب وسائل الإعلام وما يعرض فيه. عندنا أسباب اقتصادية، أسباب سياسية، المهم أسباب سياسية يعني أقصد بذلك الأحداث التي مرت بالبلاد وغيرها من البلاد الإسلامية. بلا شك مع اختلافنا في الأسرة الواحدة، الولد مع أبيه والبنت مع أمها والزوج مع الزوجة، وما بيتكلموش في المتفق عليه، دائما الكلام في المختلف فيه. وأنا ما أحب أكسب الجولة مع حد من الزوجة أو أي زوج مع زوجته أو الزوجة مع زوجها، تكلم أولا في المتفق عليه ونبدأ نطمئن بعض كده، والمختلف فيه نبدأ ندور حوله. لو اتفقنا الحمد لله، لم نتفق كل واحد يقتنع برأيه والدنيا تبقى منتهية. فأنا أعزل الأسباب كثيرة جدا جدا. تعالوا بس نذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى هذه الكارثة. أولا أنا لست مع الرأي الذي يقول البنت على كل حال ما تطلقش.
نعم، أمال إيه؟
ده كلام مش منضبط أبدا، وإلا ما شرع الله عز وجل الطلاق ابتداء. أما قال الله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني قد يكون الطلاق هو العلاج هو العلاج. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب مش نافع الكلام ده؟ حكم من اهله وحكم من اهلها ان يريد اصلاح يوفق الله بينهما. طب مش نافع يطلقها طلقه في طور لم يجامعها فيه؟ يعني شرع الله عز وجل الطلاق. فالعايز اقول ان في بعض الناس، وهذا من العجب، وبعض اخواننا من الدعاء اسمعه بيقول على كل حال المراه لا تطلق. طب انا عاوز اقول المراه بتقول زوجي لا يركع لله ركعه ولا صلى حتى الجمعه. زوجها رجل بيعرف نساء وبيزني في الحرام. ازاي اقول لزوجه مسلمه دينه صاحبه دين صاحبه اخلاق ابقي تحت هذا يعني يد هذا الرجل؟ وعملت محاولات قد كده ومش فايده. كيف هذا الكلام؟
ولكن عملت محاولات قبل كده.
اي نعم، انا مش عايز اقول ده تشجيع ان مع كل مشكله نطلب الطلاق، انما ان انا عاوز اقول يا جماعه لازم نؤصل قاعده، لان الله عز وجل شرع الطلاق في القران وشرعه النبي في السنه، فما ينفعش نقول على كل حال ما تطلقيش، ده كلام غير منضبط، لازم تضبط الامور بضوابط الشرع. تعال نقول يا شيخ محمد من اعظم الاسباب التي تؤدي الى الطلاق عدم التاهيل للحياه الزوجيه. واحد رايح يعمل عمره، اللهم اكرمنا بالعمره هذا العام ولا تحرمنا بذنوبنا يا حي يا قيوم. قل امين يا سيدنا.
اللهم امين
يا شيخ محمد.
اللهم امين.
امين يا رب، امين يا رب. واحد رايح يعمل عمره لا يعرف شيء عن المناسك ولا يعرف شيء عن واجبات العمره ولا يعرف حاجه عن سنن العمره ولا يعرف اي حاجه الا مساله ان هو لبس الملابس البيضاء ولبيك اللهم ولبيك الحمد لله رب العالمين، وليس له علاقه بالمعاني الايمانيه التي تتعلق بالعمره. مثل هذا لما يروح يعمل عمره هيعمل عمره ترضي الله عز وجل ولا ترضي هواه؟ ترضي هواه. فكذلك الحال الانسان الغير مؤهل للحياه الزوجيه كيف يقدم على هذه الحياه وهناك اختلاف في طريقه التدين والاخلاق واختلاف في العادات والتقاليد وطريقه الافهام وطريقه اداره الازمات؟ هو غير مؤهل. لما تقدم على الزوج وانت غير مؤهل؟
يعني انا افهم من حضرتك ان نعم. الزواج زي العمره، دي عبادة ودي عبادة.
دي عبادة ودي عبادة، والعمرة محتاجة للاستعداد وإلى تأهيل. زي ما أنا بقول قبل ما يسافر يكون عارف يعني إيه مناسك العمرة، يعني إيه المعاني الإيمانية المتعلقة بالعمرة. أنا عايز أقول واحد من إخواننا لما يحب يجهز شقته بيجيب إنسان متخصص اسمه مهندس ديكور، أو نسميه درجة تحت شوية، أقصد كما يقولون واحد من إخواننا النقاشين، يقول والله لو سمحت عايز أعمل الشقة دي بشكل معين جمالي ومنظر وحاجة جميلة وتبقى تدي اتساع للمكان، يعني جاب ناس تؤهله لهذا. أنا بقول التعليم ما بتأهلش نفسك الحياة الزوجية. البنات دلوقتي بتهتم بإيه؟ أنا بقول 90% على ما رأيت في الدورات اللي إحنا بنعملها والله يزيد عن 90% من البنات ومن الشباب غير مؤهلين للنكاح. هو كل تفكيرها في إيه؟ تفكيرها في السشوار، وتفكيرها في القصات بتاع الشعر، وتفكيرها في لمسز والموضه والحاجات الجميله دي، ودماغها في المفارش بتاع السرير، ودماغها في الزينه بتاع الشقه، ودماغها في شكل الانتريه يبقى شكله ازاي، وعايزين السجاده يبقى نفس شكل اللون عشان يبقى في تطابق. كل ده كلام جميل لا غبار عليه.
يعني غياب المعنى الحقيقي اللي من وراء الزواج.
تعال نجيب الكلام ده من كلام سيدنا النبي
عليه الصلاه والسلام.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا شيخ محمد يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. العلماء تكلموا عن كلمة الباءة حطها بين قوسين بأنها التأهيل والتأسيس للحياة الزوجية. فقالوا المقصود بالباءة القدرة الصحية. طيب نحن في العصر الحديث انتشرت المواقع الإباحية بصورة خطيرة جدا، بل ملايين من المواقع على مستوى العالم الآن. وكثير من الدول العربية خاصة مصر الثانية تقريبا بتشيد الأمر ده بطريقة فجة. فأنا عاوز أقول اللي بيشاهد هذه المواقع الإباحية وبيضيع صحته أو بيشرب مخدرات أو ماشي في الحرام، هذا يؤثر على صحته أم لا؟ بالتأكيد يؤثر على الصحة. طب ده لما يجي يتزوج سيصدم بالواقع، هيؤدي إلى مشاكل مع امرأته، وأمر الاستمتاع أمر مشترك بين الزوج والزوجة.
نعم.
يؤدي إلى مشاكل تحتاج إلى العلاج عند الطبيب. فأنا بقول له من الأول يا راجل يا طيب، وبقول لعم الحاج اللي بيسمعني، ابنك لما يكون واد عفريت يعني زي ما أنت بتقول مقطع السمكة وديلها، اوعى تفكر إن علاجه في الزواج. علاجه يروح مصحة نفسية يتعالج، علاجه يروح مستشفى إدمان يتعالج فيها الأول.
بس في ناس بتخاف من حاجة زي كده.
بمعنى
ان يخاف يودي ابنه لحاجه زي كده عشان يعالجه من المواقع الاباحيه، رغم ان هو عارف ان الولد يعني مداوم عليها ومدمن ليها.
يذهب الى الطبيب يا شيخ محمد يقول له والله انا اريد ان اطمئن على صحتي الغريزيه، يقول له افعل كذا ولا تفعل كذا، وعلى ضده ياخد علاج. انا بتكلم المصحه النفسيه اقصد الناس اللي عندها امراض نفسيه، الناس اللي يعني المدمنه المخدرات والكلام.
اذا علم من ابنه ان
نعم.
هو مدمن للمواقع دي
نعم. نعم.
وكلمه اكتر من مره بطريقه مباشره وطريقه غير مباشره، وحاول معاه طرق مختلفه، وحاول يكلم اصحابه، وحاول ينصحه بكل الطرق الممكنه، ولكن الولد مستمر على الامر ده. فالاب بيفكر ان هو يجوزه عشان يحل له المشكله دي. الاول المفروض ياخده لدكتور يعالجه، ولا يستشير هو دكتور ازاي يتعامل مع ابنه؟
لا لا حرج ان يكلم دكتور من اخواننا اصحاب الديانه، يقول له والله انا ابني عنده مشكله كذا، ويعرض هذا الامر عليه. الناس اصلا ما قال ما انزل الله تعالى من داء الا انزل له دواء، قال بعدها ايه؟ علمه من علمه وجهله من جهله. ده التشخيص. فلما تشخص الحاله ويعطى العلاج ياتي الشفاء باذن الله عز وجل. فعايز اقول ان مساله التاهيل امر غايه في الخطوره. التاهيل الصحي ويدخل في ذلك التاهيل المالي والتاهيل الاجتماعي والتاهيل الثقافي والتاهيل الشرعي والتاهيل الصحي والتاهيل الرياضي، والكلام ده قد يكون احنا ذكرنا طرف منه في لقاءات سابقه.
نعم.
فانا عايز اقول لاخواننا ان ينبغي للشباب يبقى عارف ان من اعظم الاسباب الداعيه الى الطلاق عدم تاهيله اصلا قبل النكاح.
طيب
انا بقول للحاجه قبل ما تدوري لابنك على عروسه، يا حاجه الله يرضى عنك ويبارك في عمرك، اسمعي كلام ابنك او اخوك الصغير، وابدأي ابنك يشتري كتب او يحضر دورات او يتعلم. هل الكلام ده محتاج تعليم؟ محتاج تعليم. اتفضل.
طيب هل من التاهيل ان احنا نصحح التصور بتاع كتير من الشباب؟
لا.
اللي يعني كل ثقافتهم مستقاه من الاعلام، وعندهم الزواج ده هو قصه الحب اللي بيشوفوها في التمثيليه او في الفيلم، يعني وغايبه عنهم المقاصد اللي من وراء الزواج والاهداف الساميه والنبيله اللي ربنا سبحانه وتعالى شرع من اجلها الزواج.
نعم.
فاحنا يعني تبصير الشباب والاولاد والبنات بالامر ده، وان انت مقدم على عباده ومقدم على امر بيرضي الله عز وجل، يعني هل ده برضو من التاهيل؟
بلا شك يا محمد، وهذا يدخل في التاهيل الشرعي. ان يبقى الشباب نفسه عارف ما نيته في الزواج. انت عايز تتجوز ليه؟ اولا عايز تتجوز مرضاه لله عز وجل، ان الله تعالى قال وانكحوا الايام منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ان يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. عاوز تتجوز ليه؟ اتباعا لهدي الانبياء والمرسلين. قال الله تعالى ولقد ارسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم ازواجا وذريه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على 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 الثلاثه، واحد قال اني أصوم ولا أفطر، والثاني قال أصلي ولا أرقد، والثالث قال وأنا لا أتزوج النساء. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني عايز يتزوج يبقى له نية في الزواج.
تمام.
وده باب التأهيل الشرعي.
تمام.
ثم يبقى عارف يعني إيه خطوبة، أو قبل حتى مسألة الخطوبة يبقى عارف نفسه إيه اللي أنت عاوزه في المرأة اللي أنت متقدم ليها. ولذلك ده السبب الثاني اللي هو مسألة سوء الاختيار. هو مش عارف إزاي يختار أصلا، والله ما يعرف. وبحلفك بالله والله بيعتري كثير جدا من الشباب وامهات معاها بناتها تقول يا شيخ انا الوقت متقدم لبنتي زوج، اخ هيتقدم له. طيب ده نتكلم معاه في ايه؟ يسالوا بعض في ايه؟ نتعرف على دينه ازاي؟ وعلى اخلاقه ازاي؟ وعلى عيلته ازاي؟ يا دي المصيبه، واحد جاي بكره وجاي سأل النهارده؟ حاجة صعبة جدا.
من قبل كده
بلا شك يؤجل الموضوع. طب يا حاجة أجلي شوي، خايفة يا ابني يروح وما يجيش تاني. يا حاجة الأرزاق بالله، بدل ما بنتك تبقى قاعدة لبخة مش عارفة تتكلم ولا عارفة تفهم حاجة عن شخصيته. فبنقول يا شيخ محمد إن السبب الثاني من الأسباب الداعية للطلاق مسألة سوء الاختيار. إيه سوء الاختيار؟ الناس صلى الله عليه وسلم قد حدد في السنة، وقد ذكر ربنا عز وجل في كتابه الصفات التي ينبغي على أساسها أن يختار الزوج وأن تختار المرأة.
نعم.
قال ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. الناس صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. قال يا رسول الله وإن كان فيه؟ قال إذا جاءكم للمرة الثانية والثالثة إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. قال يا رسول الله وإن كان فيه؟ فالعادة أقول إن النبي ذكر إن الإنسان المتقدم لابد أن تتوفر في صفتين. الصفة الأولى الديانة.
تمام.
الصفة الثانية الأخلاق.
يعني يكون ما بيشربش سجاير.
الديانة، الديانة معناها
يعني يكون ما بيشربش سجاير.
هجيب لك كلمة شاملة. كلمة الديانة يعني الاستقامة على منهج الله عز وجل. بمعنى إيه؟ اللي ربنا قال لك عليه هتعمله، واللي نهاك عنه تنتهي عنه. السجاير ضمن إيه؟ بس
المنهيات.
خلاص كده. يبقى الموضوع كلمة شاملة. فبنقول المقصود بالديانة يعني كل إنسان مستقيم على أمر الله عز وجل، بعيد عن محارم الله ويجتنب ما نهى الله عز وجل عنه. يبقى احنا عندنا توفر عندنا صفتين، الصفة الأولى اسمها صفات أساسية، الصفة الأولى الثانية صفات أساسية ألا وهي الدين والخلق.
تمام.
يبقى البنت الصاحبة
مشترك في الرجل الولد والبنت.
أي نعم. يبقى البنت صاحبة الدين والخلق والشاب نفسه متقدم صاحب الدين والخلق.
طيب لو كانت البنت مش صاحبة الدين والخلق، هل أبوها يجوزها بواحد صاحب دين وخلق؟ ولا
بلا شك لدي فرصة عظيمة، فرصة عظيمة أن البنت اللي هي إيمانها ضعيف لما ترتبط بزوج صالح، بس بقول للشاب ده أمر غير مضمون، بس بقول يعني لو أن الوالد زوج هذه البنت من رجل صالح هيرفعها إيمانية. طب لا زوجها،
طب ما ممكن الموضوع ينتهي بالطلاق،
ده يرجع للشاب نفسه بقى، يرجع للشاب نفسه. قد يكون قاعد مع البنت وشاف ان البنت مقبله جدا على الالتزام، هي ضعيفه الايمان، ولكن لما تذكر بالله تتذكر، ولما يذكر بالسنه تبدا تلتزم. فانا عايز اقول اذا دخلت فيها، انا بقول لو ان الامر هذا عرض علي سانتهي عنه، اقفل هذا الباب وشوف غيره. ولكن لو دخلت في هذا المدخل، انا بقول للشاب لو دخلت في هذا المدخل وضعيفة إيمانيا، وانت والله شفت ان انت تستطيع ان انت تأخذ بيدها وتدفعها الى الامام، ورأيت فيها الخير وصفات الخير غالبة على صفات الشر، وانت رضيت بذلك، خلي بالك خلي بالك خلي بالك.
طيب ودور الاستخارة؟
احنا عندنا ثلاثة امور يا شيخ محمد. الامر الاول اللقاء المباشر مع الفتى او الفتاة.
تمام.
الامر الثاني الاستشارة وجمع المعلومات.
تمام.
الامر الثالث الاستخارة. الانسان قد يكون مقبل على باب واستخر ربنا، ربنا يقول لي لا انتهي، ولما انتهي عنه تكشف لي الايام ان الباب ده ما كانش ينفعني.
تمام.
فانا عايز اقول للشباب
الاستخاره يقوم بيها الشاب ويقوم وتقوم بيه الفتاه،
مش امه وابوه.
صح. يقوم بيه الشاب والفتاه.
نعم.
والولي ابو البنت. صح.
بلا شك. عشان هو متقدم اللي هو اللي قاعد معاه واتكلم معاه وعايز يسترح له.
والموضوع ده ممكن يحل كتير جدا من المشكلات اللي بتنتهي بعد كده بالطلاق، ان ربنا سبحانه وتعالى يرشد كل من الزوجين الى الخير. يعني
لابد ان يكون الانسان صادق في مساله الاستخاره.
نعم.
ما يبقاش الانسان واحد عارف بنت بقاله 6 سنين في جامعه القاهره وخد الجامعه بالاقدميه، فيروح اقول له عايز اتجوزها، اقول له يا ابني تتجوز ايه يا ابني مش نافعه دي، ما تنفعش زوجه. اقول له يا بابا انا بحبها يا ابني، ما ينفعش. وطب خلاص استخير ربنا. تستخير ربنا في ايه وانت متحير؟ ده انت قلبك عاشق لها، فالطبيعي ما تيجي تستخير هيبقى قلبك ميال الى ما تريد. فالاستخاره في امر انا متحير فيه، يا ربي اقبل ولا لا اقبل، والله عز وجل يختار لي. فعايزين نقول يا شيخ محمد ان السبب الثاني من اسباب الطلاق، وده يعني من الاسباب العظيمه جدا، سوء الاختيار.
تمام.
فعشان كده بقول للشاب عشان ما تختارش غلط اهل نفسك الاول، وبعدين تاني خلي بالك بقى اختار ازاي. اعرفي يا حبيب قلبي، اعرفي يا ابنتي ان في حاجه اسمها صفات، الصفات الاساسيه، وحاجه اسمها صفات الكمال.
تمام.
الصفات الاساسيه دي والخلق. طب وصفات الكمال؟ انا عاوزها جميله، والشيخ محمد يقول انا عاوزها مؤهل ثقافي عالي، وعدنان يقول انا عاوزها ذات نسب شريف، وعلاء يقول انا عاوزها يكون بتشتغل، واحمد بتاع الشرقيه يقول انا عاوزها يكون مدير المدرسه، كل واحد ودماغ.
تمام.
دي اسمها صفات الكمال. فالصفات الاساسيه الدين والاخلاق. طب وصفات الكمال؟ اما الشاب حاطط في دماغه 5 صفات كمال، عاوزها جميله، وعاوزها صاحبه مال، وعاوزها صاحبه نسب، وعاوزها موظفه تساعدني، وعاوزها ايه كمان يا شيخ محمد؟ طهيا طب كويس. كل ده طب هتجيب ده منين؟ ده في الجنه، ما فيش الكلام ده هنا. لابد ان يكون في المراه نقص وان يكون في الشاب نقص. فانا بقول للشباب مع صفات الكمال قدم اللي انت عاوزه بعد الدين والخلق، الاهم فالمهم، المهم فالاهم. المهم عاوزها جميله، طب خلاص ممكن تتنازل عن المؤهل الثقافي شويه، بدل ما تبقى مثلا واخده كليه ممكن تبقى واخده معهد، او بدل معهد واخده دبلوم، او بدل دبلوم واخده اعداديه بس حامله القران احسن منك. واحنا قلنا كلمه قبل ذلك يا شيخ محمد، الثقافه لا تعتمد على الشهادات.
بس الكلام ده اكتر الناس مش مقتنعة بيه دلوقتي.
مش مشكله الناس تقتنع او ما تقتنعش، الاهم حاجه انا عبد الرحمن منصور مقتنع باللي انا بقوله ولا غير مقتنع؟ انا مقتنع مليون في الميه ان الثقافه لا تعتمد على الشهادات. يعني ايه؟ ممكن يبقى واحده حاصله على دكتوراه وزوجها راجل واخد دبلوم، ويبقى هو عند الله عز وجل افضل منها. ليه؟ تعلم القران وتعلم السنه وتعلم الشريعه وتعلم الامور الاسريه، وهي حاصله على دكتوراه في تخصص ولكن ليس لها علم بعلوم الشريعه. ايهما افضل؟ بلا شك هو.
نعم.
حتى راح زمان من ناحيه دوليه.
طيب
فانا عايز اقول يا شيخ محمد عشان ننهي النقطه دي.
طيب.
يبقى السبب الثاني من اسباب الطلاق قلنا الاول عدم التاهيل، الثاني سوء الاختيار.
تمام.
فسوء الاختيار بنقول له يا حبيب قلبي مش معنى الكلام ان انا بقول لك ان الجمال صفه كمال ان انا بقول لك ما تختارش امراه جميله، لا اختار امراه جميله، بس خلي بالك جمال مع دين نور على نور. جمال مع دين دين مع بعض نور على نور. طب جمال بلا دين صفر. ياخد باله
صعب ان انت تقنع كتير من الشباب بالجزئيه دي.
ما هو اللي هيندم. بمعنى ايه يا شيخ محمد؟ هو لو فكر في النتائج المترتبه على اختياره هيوقف، ويفكر تفكير العقلاء، هيقول بينه وبين نفسه انا لو خدت امراه من اجمل النسوه في الدنيا، اجمل امراه في الكون، ولا هي حلقه اسمها كده زي شوفوها بقى اسمها في قناه النبا، اسمها اجمل امراه في الكون.
نعم.
فانا اخترت اجمل امراه في الكون.
نعم.
بس بلا دين. اما اقولها على حاجه مش هتسمع كلام، ومش هتصر نظري، هتصر الناس اللي في الشارع، ومش هامنها على ديني ولا لا على ديني ولا على عرضي.
نعم.
النبي اللي قال كده لما سئل اي النساء خير، قال التي تسره اذا نظر، وبعدين وتطيعه اذا امر، وبعدين ولا تخالفه في نفسه ومالي بما اكره. طب اذا كان المراه غير دينه مش هتتوفر فيها الاسباب الثلاثه دي، يبقى انا نضعت. ولذلك بقول للشباب يا اللي بتفكر تاخد امراه اجمل امراه في الدنيا وما فيش بعدها، احفظ الكلمه دي، دين مع جمال نور على نور. امراه بلا دين وهي اجمل امراه في الكون تساوي صفر، ولن يجني ثمره هذا الا انت.
تمام.
خاصه ممكن تلعبها كويس لو هي حريفه، يعني تبدا تسبب لك مساله الغيره المذمومه. شك فيها، تعمل لايكات على النت لحد، تبعت رسائل لحد، تتواصل بالتليفون مع حد، تقتل الكيان حياتك. ليه؟ انت عاوزها تمشي على الطريق المستقيم وهي رافضه. ولذلك انت من الاول لابد انت تختار مساله الدين والاخلاق، وبعد كده ابدا دور على الاسباب اللي انت عاوزها او الصفات اللي انت عاوزها، اللي بين قوسين تسمى صفات كمال وليست صفات اساسيه. هل معنى هذا يا شيخ محمد ما يتجوزش جميله؟ لا يا عم، اتجوز اجمل امراه في الدنيا بس
لكن تكون
صاحبة دين.
اتفضل. طيب دلوقتي كتير من الشباب يعني مش مدرك لحقيقه الحياه، الحياه لابد يكون فيها متاعب، لابد يكون فيها مشاغل، لابد يكون فيها ازمات. هل تظن يا شيخ عبد الرحمن ان عدم معرفه كيفيه اداره الازمات، ازمات الحياه، هو سبب من اسباب الطلاق؟
بلا شك يا شيخ محمد، ده جزاك الله خيرا، هذا السبب يعني ذهب عن بالي فاتيت به، جزاك الله خيرا، ودي فائده بقى اللقاءات الحواريه مع الشيخ محمد الحمد.
ربنا يكرمك.
جزاك الله خير. هذا السبب من اعظم الاسباب يا شيخ محمد. ليه؟ العلماء قالوا قديما ليست المشكله في وقوع المشكله.
امال ايه؟
انما المشكله في اداره الازمه ان وقعت.
نعم.
ولذلك كانوا يقولون حياه زوجيه بلا مشكلات لاناس بلا حياه.
الله.
والله فعلا.
جميل.
هو مش سيدنا النبي كان عنده مشكلات ولا لا؟
نعم.
أيوه. مشكله الغيره ومساله النفقه والادله كثيره جدا.
صح.
وعندنا والاحاديث البخاري وغيره. فانا عايز اقول للازواج والناس يا شيخ محمد مع وقوع الازمه على اصناف.
يا هم.
الصنف الاول لما تقع مشكله يقوم عامل كده
خلاص انتهت الدنيا،
ولا بكره هتعدي، لا ده يعني هتهدي. ما تحطش نفسك في الرمل، اقف في رجوله. تاني
بيفضل مستني لغايه ما تعدي،
لما تعدي وما بتعديش ينكت في القلب نكته سوداء للرجل او المراه. الثاني من الاصناف الناس عند وقوع المشكله السب والغضب واللعن والشتم، بس
الرفض.
ده اللي بناخده
الرفض.
الثالث عند وقوع المشكله يقعد يفكر، وقعت المشكله طب ايه اسبابها؟
ويقع يحلل بقى،
احسن
يحلل المشكله
والمشكله كبيره اشوف بقى
وبعدين يوصل للحلول،
احلل الاجزاء وبعدين اشوف الحلول البديله، وبعد الحلول البديله اشوف حاجه اسمها حاله التتبع والاستقراء.
تمام.
واحد بقى اخير، وده من اجمل الناس، يا رب يكون انا وانت منهم وجميع المستمعين.
اللهم امين.
اللي بيستمتع بحل المشكله، بيستمتع ايه؟
بحل المشكله.
حل المشكله زي ده، يا الله ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع الا بتوبه. يقول زوجتي ما اتقلبتش عليا الا بذنبي انا اذنب. بص بص، حرام، شربت سيجاره، اغتبت واحد، اتكلمت في حق واحد، لقيتها مقلوب. ده تقول لها حاجه، انا ما زعلتكيش، انا لسه باكل بسبوسه بايدي. تقول له بسبوسه وانا مش بسبوسه؟ طب بتقول له والله قدامك. انت انا كان العيشه معاك. قلت له انت عملت ايه البلوى والسنه اللي انت عملتها؟ قال لي بص نفس على القهوه. هو ده
المعصيه.
والله يا الله. شوف بعض السلف يقول اني لا ارى اثر معصيتي في زوجتي ودابتي وفأرتي، في خلق زوجتي ودابتي وفأرتي.
نعم.
العربيه لسه جايبه جديده زيرو من المعرض، تقف في قلب الطريق. ايه يا عم؟ الميكانيك يقول له زي الفل. ما يفكرش مثلا يقول لعلي أعاقب بذنب أنا أذنبته. فعايزين نقول يا شيخ محمد إن فعلا جزاك الله خيرا عدم إدارة الأزمات بطريقة صحيحة بطريقة علمية
وعدم تصور إن هيوجد أزمات وإن الحياة الزوجية دي المفروض حياة يعني هيكون فيها مشاكل لازم يكون متصور إن هو داخل على حاجة ليها يعني حلوها ومرها.
المشكلة يا شيخ محمد إن عندنا أمر صعب جدا إن البنت بتتعامل في حل المشكلات بما تعاملت به الأم مع الأب. الأب قال كلمة، الأم شوحت بثلاث كلمات ورفعت حواجبها وبريت بعينيها وشوحت بإيديها وحطت إيدها في وسطها. البنت لما شافت أمها على مدار 20 سنة بتعمل كده شبعت وبرمجت على كده.
والإعلام ليه دور كمان، الإعلام بيرسخ يعني مفاهيم مغلوطة زي اوعى يلغي شخصيتك
يأتي دوره الندية بقى يأتي الدور. الولد الشاب نفسه شاف أبوه بيتعامل مع أمه بطريقة معينة، إن الإنسان ما بيجيش أنا بيتسك على دماغها فبيتعامل بهذه الطريقة. وبلا شك أنا بقول للي شافوا الوضع ده ما تخدموش على الزواج قبل ما تتخلصوا من هذه الأزمات.
تمام،
تبقى مشكلة. هيجي في الحياة الزوجية دماغه برمج أبوها تعامل إزاي بالطريقة دي.
تمام،
أسكها على دماغها. البنت شايفة نفس الكلام
بالعالي اللاواعي.
تليفون؟
اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أمة الله اتفضلي.
مع حضرتك اتواصل مع الشيخ لو سمحت.
ضلي اوكي سامعك.
طب انا عندي سؤال اولاني، هي طبعا. اين الدورات اللي احنا المفروض نحضرها للشيخ عبد الرحمن، بتوجد فين؟
طيب الشيخ هيجاوبك.
طيب
ماشي، في سؤال تاني؟ اتفضلي.
طيب انا بالنسبه دلوقتي لو انا زوجي كان كثير الحلف ورحنا وسالنا في جهه واثنين وثلاثه وتعدد الاختلاف في الآراء من اللي يقع واللي ما يقعش، وأنا دلوقتي بقيت حياتي صراحة ربنا محطمة ومش عارفة أنا صح دلوقتي في الحياة دي ولا غلط، أنا الإحساس بيموتني فأنا مش عارفة أعمل إيه الصراحة.
أنتوا رحت فين؟
إحنا رحنا دار الإفتاء وسألنا الشيخ مصطفى العدوي وأنا كنت يعني متجاوبة مع شيخ تاني.
يكفيكي الشيخ مصطفى بما قاله لك؟
دون يعني خلاص انا ما اسالش تاني، حتى لو انا مثلا في حاجه في قلبي تجاه شيخ معين انا برضه
يعني حصل موافقه بين كلام دار الافتاء وبين كلام الشيخ مصطفى وفي راي الشيخ تاني هو ده اللي عامل لك الشك.
هي مقلده.
يعني في راي وفي راي وفي راي، مثلا ثلاث اراء وفي اراء بتقول ان يقع وفي اراء تقول لا يقع، فانا مش عارفه طرحت ربنا اعمل ايه.
هتفضلي في الدوامه دي طول ما انت بتسالي؟
طب ما انا دلوقتي حضرتك
وانت كلمتيني على الهاتف قبل كده حصل؟
هو حصل فعلا.
طيب خلاص، وانا اجبتك وما فيش فايده برضه. هذا يدخل في امر الوسوسه يا اختي، قلت لك هذا يدخل في الوسوسه وكده هتحطمي حياتك بايدك. ربنا يرضى عنك يا رب.
جزاك الله خيرا. طيب يا شيخنا احنا كنا بنقول
فكنا بنقول يا شيخ محمد من الاسباب ان عدم اداره الازمات، عدم فهم اداره الازمات يؤدي الى كثير جدا مشاكل الطلاق. فبنقول لاخواننا لازم نتعلم ازاي ندير الازمه. انا ما تيجي اختي دلوقتي تقول لي انا بصراحه كرهت العيشه مع زوجي وتعبت من حياتي وانا هنتحر وانا خلاص تعبت، ماشي ماشي يا بنتي، انت ما قلتش لي فين 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 المشكله. هي ما قالتش مشكله، بتتكلم كلام عام، دي اعراض. انا عاوز اين هي المشكله الرئيسيه؟ تقول لي كذاب، ماشي يبقى انت حددت المشكله. عشان كده لازم نعرفها، نقول ان اول خطوه في حل اي ازمه من الازمات لابد من تحديد المشكله اولا. الامر الثاني ادور على اسباب المشكله. هي بتقول لي زوجي بيضربني، ماشي يا محمد. تقول لي زوجي يضربني، يبقى دي مشكله ولا مش مشكله؟
مشكلة.
اين اسبابها؟ الاسباب اما يكلم الزوج يقول لي بصراحه مش ما اتكلم معاه كلمه، صوتها قد كده بتسمع الجيران. يبقى نقف ونقول للزوجه اخفضي صوتك وانت تتكلمي معاه، والزوج في حال غضب لابد ان انت تمتص الغضب. وسيدنا النبي قال من صمت نجا ومن حكمه المراه ان تسكتي. وبلاش الوسائل العشر بتاع الشيطان بتوع التلفزيون يقول لك لا اثبت بتاع قوامتك على زوجك، ولازم يبقى انت
ما انت يلغي شخصيتك
او ما ينفعش الكلام ده، ويدوس عليك ويدوس بالجزمه واحنا في عصر التطور وعصر الملوخيه والمهلبيه والكلام اللي زي ده. انا بقول للمراه لو تعاملت زي امهات المؤمنين مع سيدنا النبي
عليه الصلاه والسلام
وقد يكون يغلى بعض الحلقات نرجع لحياة النبي الأسرية إزاي كان بيتعامل مع زوجاته في المشكلة،
والرجوع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع المشكلات
طبعا.
يعني ده بيحل كثير جدا من المشاكل، لأن يكون عندنا مرجعية نرجع لها وهي فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم مع أزواجه عليه الصلاة والسلام. طيب لغة الحوار، غياب لغة الحوار بين الزوجين هل هو من برضو أسباب يعني
تفاقم المشكلات؟ عندنا مشكلات عشان محمد كبيرة تتعلق بنقطة لغة الحوار. هنقول قبلها مسألة فقدان التفاهم بين الزوجين. ما هو ما فيش تفاهم ما فيش حوار،
تمام،
ما هو يؤدي لكده. ما فيش تفاهم ليه؟ المرأة مختلفة عن الرجل تماما. قال الله تعالى وليس الذكر كالأنثى. الرجل يفهم الرجل حتى من نظرات عينيه، حتى من طريق كلامه، حتى من استخدام لغة الإشارة. المرأة يسهل عليها أن تفهم المرأة، ويصعب على الرجل أن يفهم المرأة، ويصعب على المرأة أن تفهم الرجل. إلا التثقيف والتعليم والدورات والقراءة والاستماع للحلقات دي والغيرها لإخواننا المتخصصين فضل الله تعالى نقدر نفهم عقلية الرجل. أنا الوقت لما كنت تعبان،
يعني معرفة الطبيعة البشرية للرجل ومعرفة الرجل بالطبيعة البشرية للمرأة.
نعم، أنا الوقت يا شيخ محمد لو حضرتك راجع من العمل أو أنا راجع من العمل ودخلت البيت، أنا داخل ما بتكلمش، السلام عليكم، تعبيرات وشي تقول ان انا اصابني ما اهمني، صح كده؟
صح.
والمرأة الذكية تلمح تلمح الوجه على طول. وذلك سيدنا عائشة لما دخل عليه النبي وهو مغضب قبل ما يتكلم قالت رسول الله من اغضبك ادخله الله النار. يا الله،
لحظت على
من اين علم ذلك؟ استقرأت وجه سيدنا النبي. وده من حال المرأة الصالحة، ان زوجها ما تبقاش ماسكة التليفون ولا قاعد يغسل الحلل والمواعين في قلب الحوض، وزوجها بيضرب 50 مرة على الباب وبعدين يدخل وتقول له الحمد لله على السلامه، وتيجي الحمد لله على السلامه ايه، تعالي في زوج جاي من بره،
بقاله كتير واقف بره كمان،
في زوج جاي من بره استقبل استقبال الفاتحين ولا هيرهب لغيرك.
صح،
بس مش دي دعوه للرجاله يهربوا لغيرها، اتقوا ربنا في احسان في يوم التغابن.
طيب
فعايز اقول يا شيخ محمد،
ماشي،
عفوا عشان اكمل الجمله دي عشان تبقى واضحه كلها.
طيب،
فبنقول غياب لغه التفاهم في ايه؟ عدم فهم الاثنين لبعض. تقول لي انا بحبه جدا والله العظيم كده، يبقى في الشغل هموت عليه وابعت له رسائل وابعت لي رسائل واكلمه على الفيديو وهو يكلمني ونبقى سعداء، وهو بيمشي بيقول لي انا بمشي في الشارع بعد الخطوات عشان اوصل للبيت. اول ما نقعد يقول ما نكملش 10 دقائق على بعض ويحصل فيه تنافر ومش قادرين نتكلم. ليه؟ افتقاد لغه التفاهم. بمعنى ايه؟ الزوج راجع من العمل مدخن تعبان جسمانيا نفسيا عنده ضغوط، فمش زي كل يوم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. مالك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. حضرتك الاكل؟ لا مش هاكل. حضرتك الحمام؟ لا مش هخش الحمام. طب هتنام؟ خلاص. طالما قال خلاص يبقى خلاص.
نعم.
الرجل لما تجيله ازمه
هي لازم تستقرئ الحاجه.
ايوه، نفهم ايه بقى يا شيخ محمد من الكلام ده؟ ان الرجل لما تاتيه ازمه بيدخل في كهفه اللي هو العزله النفسيه.
تمام.
فينبغي عدم الاقتراب والتصوير. نعم. ممنوع الاقتراب منه. المرأة لما تجيلها أزمة لازم تتكلم عشان ترتاح.
تمام،
اتفضل يا سيدي.
أم عبد الرحمن اتفضلي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ أنا عندي سؤالين.
اتفضلي، السؤال الأول.
السؤال الأول، أنا زوجي نقاش فهو قاعد من الشغل أديله فترة، فكان أخويا بيدور على شقة عشان يأجرها، فالسمسار اللي هو مكلمه كان لازم ياخد سمسرة.
فزوجي
قال لي سمسارة يعني مش علشان هو جاب له الشقة، فزوجي قال لي سمسارة أنا أسمك في الشقة في السمسارة ديتي.
راح
السمسار قال لأخويا، أخويا زعل إزاي جوز أختي بيقول إن هياخد مني سمسارة هو ما كانش نيته ياخد من أخويا، هو كان نيته ياخد من السمسار.
نعم.
فأنا رحت علشان ألم الزعل ده رحت طلعت من مصروف البيت 50 جنيه وديتها لاخويا يديها للسمسار عشان يديها لجوزي، ولا هو يزعل ولا اخويا يزعل ولا جوزي يزعل، مش عارفه اللي انا عملته ده حلال ولا حرام.
طيب،
وفي سؤال تاني.
طيب، السؤال التاني.
انا معايا زوجي بيكلم طليقته اللي هي محرم عليه اصلا بالساعات في التليفون، وانا بصراحه باجي على نفسي بحاول اداري غيرتي علشان ما خربش بيتي، بس هو بيقول ان هو بيحايلها على خاطر يشوف العيال.
نعم.
وانا متغاظه ومتضايقه جدا يعني ومش عارفه اعمل ايه معاه.
طيب خلاص، اسمعي الاجابه.
هي زوجه ثانيه ولا اولى؟
طيب، اسمعي، زوجه ثانيه.
انا زوجه ثانيه.
ثانيه. لك اولاد؟
معايا اولاد منه.
انت تزوجتي والامر كان مشهر وزوجته الاولى عارفه ولا ما كانتش عارفه؟
الاولانيه اصلا مطلقه واللي هي محرمه عليه وراحوا دار الافتاء وقالوا ان هي ما ينفعش ترجع تاني.
تمام تمام تمام.
بس انا متضايقه ان هو بيكلمها يعني مش عارفه اعمل ايه ودي حرمانيه اصلا.
طيب بيكلمها في حدود ايه يا اختي؟ في حدود ايه؟
هو ما بيكلمهاش قدامي يعني بس هو هي بتتبلى عليا وبتحاول تعمل فتنه ما بيننا احنا الاثنين ويجي يقول لي دي هي قالت كذا كذا عليكي. انت عملت كده؟ انا اقول له لا والله انا ما عملتش كده. وبحاول ان انا امسك نفسي بقدر الامكان بس انا يعني مش قادره اتحمل.
نعم. زوجك معاكي عامل ايه؟
هي من بعد يعني احنا قاعدين مستعدين متجوزين من بعد ما بدات تكلمه اتحول يعني بقى انسان تاني بقى.
وانت ما تحولتيش؟
انا ماسكه نفسي يعني هو لسه الموضوع ما كملش اسبوع يعني فلسه ما تحولتش فخايفه ان انا اتحول.
طيب خلاص تسمعي ان شاء الله النصيحه من الشيخ. طيب يا شيخنا يعني انا توقفتني يعني كلمه انت قلتها وانت بتتكلم قلت هيروح لغيرك. كنت عايز اسالك هل الاختلاط وسهوله الاختلاط سبب في تسهيل كتير من يعني العلاقات يعني الغير شرعيه ومع تقصير الزوجة طبعا؟
مشكلة كبيرة ان دايما كنت عايز اقول للاختي حاجة متعلقة بالنقطة دي بشكل ما بقول لها انت تحولتي ولا لسه. هي لو تحولت الى الاسوأ سيهرب الى غيرها تاخد بالها شوية لان الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق.
نعم.
الغيرة المذمومة مفتاح الطلاق.
نعم.
انت خايفة عليه مش خايفة عليه وليك اولاد منه؟ ليه اولاد منه؟ احرصي على عدم النكد على الزوج ان تقعدوا على كرسي الاعتراف، انت جاي منين؟ واتكلمت كام ساعة؟ وعرفت وتقلب في التليفونات وتشوف اتكلم الساعة كام؟ وخلص المكالمة امتى؟ وترن عليه تعمل لي ويتنج، الشغل بتاع النساء ده.
نعم.
انا بقول لك سيبك من شغل العفاريت ده ليكي ولاخواتك، ابعد عن القصة دي خالص وتملكي زوجك، كيف اتملكه؟ حسن العشرة والادب.
نعم.
والمعروف والاحتواء والانصات اليه وتوقيره وعدم النكد عليه وكل ده بفضل الله تعالى ياتي بنتيجه. ودي كلمه سريعه كده قبل ما ندخل لموضوع الشيخ محمد. الاختلاط يؤدي الى مشاكل. طيب. نعم نعم نعم
نعم.
خاصه الاعمال اللي يبقى مثلا مكتب في رجال مع نساء. وانا عايز اقول ان في مشكله كبيره يا شيخ محمد الا وهي لو اتينا بامراه واجلسناها في مكتب فيه خمس رجال هتبدا تخنشر بعد فتره هتتكلم بنفس طبقات الصوت بتاع الرجال. ليه؟ هي طول النهار ايه وسامعه صوت قد كده وده بزعق كده وده بيتكلم كده. طب لو جبنا راجل قاعد في وسط خمس نسوه
نفس الحكايه
هينعم ويبقى زي الفل زي البسكوت النايت كده. فانا عايز اقول الاختلاط يؤدي الى مشاكل لا حصر لها ومنها كشف اسرار الزوجيه ومنها كشف اسرار الفراش. انا دخلت الى مصلحه حكوميه واقفين في الطابور وعشان ربنا يصرف عننا البلاء بقوم واخد معايا كتاب صغير كده ولا كتاب اقعد اقرا فيه طول ما انا واقف عشان اخلص اشغل نفسي بحاجه او اقلب على موبايل اقرا قران ولا بتاع. والله رجل وامراه الاثنين موظفين وقد بلغوا من الكبر عتيه مش يعني لسه شباب صغيرين يعني في اواخر مرحله الكهوله.
نعم.
والاثنين بيتكلموا عما يخص الفراش والناس واقفه.
نعم.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاختلاط يؤدي لمشاكل. نعم. عشان كده بقول للزوجه خلي جوزك لا يرى منك الا كل جميل.
نعم.
النساء بتتكلم معاه بره ازاي؟ بخفض الصوت، اخفض صوتك. المراه اللي معاه في المكتب عامله ايه عشان ينجذب اليها؟ حتى برفان، البرفان في البيت. ولاش تستقبل بليه بالتوم عند بصل هو لسه داخل. المراه اللي بره عامله ايه؟ سشوار، اعملي سشوار في البيت. كويس جدا. المرأة في البيت بره عاملة ايه؟ لابسة لبس فيه زينة، انت البسي فيه زينة في البيت واعملي بلياش لزوجك. احنا محتاجين ده في البيت.
نعم.
المرأة بره عاملة ايه؟ بتحنن عاملة تتكلم بكلام بلطف وكلام حتى لو من ورا قلبها لمصلحة هي ترجوها. اعملي انت الكلام ده مع زوجك.
نعم.
كل اللي بيتعمل في الحرام بره ينبغي للرجل ان يراه في حاله، عشان المرأة تحاسب على زوجها.
نعم.
وانا بقول للرجالة من الاختلاط فتح التواصل بينك وبين النساء على النت. قبول الصداقات. احنا نبقى رجاله كده ونكتب على الصفحه جراوت ممنوع الاقتراب والتصوير، فيش نساء، لا اقبل صداقه النساء.
نعم.
ده حفاظا عليك وعلى بيتك.
صح.
انا خايف على نفسي ما تعملش فيها راجل. اللي بيعمل فيها راجل مع النساء بينفجروا فيه. والمرأة كالقنبلة الموقوتة اللي يقترب منها من غير ضرورة فرقع فيها تضيع حياتها وتضيع أولادها.
وهل يعني نقدر نقول نفس الكلام ده للأخت السائلة اللي هي قالت إن جوزها بيكلم طليقته اللي هي يعني بانت منه بينونة كبرى؟
هذا على كلامها ولعل الموضوع هي أنا أحسن الظن بها، بس لما بقول الغيرة تحمل الموضوع لو قلوا علماء قالوا مسألة فيها رأيين هي بتاخد برأي واحد فتقول هم قالوا الدنيا مقفولة عشان ما فيش حد يقترب. احنا ما نعرف في الموضوع بالتفصيل ايه، ودي قضيه لابد يسمع فيها من طرفين.
صح.
ولكن على كل حال انا هنصع اختي كما لسه بنقول من شويه تزيري زوجك وتوددي وقولي كلام طيب وما تسالهوش عن ان هي عملت او ما عملتش، ولا تجيبي سيرتها بخير او شر، ولا تسالي غيرت الزوج، ولا تتكلمي بكلام لا يرضي الله.
نعم. طيب ناخد اتصال.
اتفضل يا
استاذ مؤنس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي.
معاكم مهندس احمد. مين معايا؟
اتفضل مهندس احمد. اتفضل.
كنت متجوز من 40 سنه الحمد لله.
تعالي صوتك شويه.
انا عندي جلطه معلش تعمل صوتي ده.
شفاك الله وعافاك. اتفضل.
امين. انا متجوز بعد 40 سنه.
نعم.
ومتجوز حوالي حولاتي كان.
نعم.
متجوز حوالي حولاتي كان.
ماشي.
بس طول عمري كان داخلي قد دخل.
نعم.
داخلي قد دخلي 10 مرات.
مش سامعك يا استاذ.
كان داخلي قد دخلي 10 مرات. دلوقتي الوضع ساكت.
نعم.
هل تدخل الرجل الخوف؟
نعم. الله المستعان. الله المستعان. نعم تفضل.
كل دخل الزوج دخل تردق القوامة. ايوه يا ابني.
تفضل. سمع.
القوامة يقول الرجال قوامون على النساء.
ايوه.
بما انفخوا.
ايوه صح.
فخلت الانفاخ تدخل رغم القوامة.
طيب
السؤال.
طيب ماشي وضح السؤال. طيب يا شيخنا هو دلوقتي بيقول ان هو كان يعني بينفق على زوجته، كان دخله كبير جدا، ولكن يعني مرت به ظروف صحية ومادية واصبح الان يعني ايه لا يستطيع الانفاق كما كان يعني في سابق امره. طيب هل دلوقتي يعني زوجته يعني هو بيقول ان هي اللي بتنفق وهو حزين من الامر ده؟
لا.
وبيقول هل ده بينقص من القوامة؟
قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. مش كلام ربنا يا محمد؟ عشان احنا نرتاح في القضية.
نعم.
احنا بنقوله في الأمور الواجبة، الأمور الواجبة أنفق على آخر جنيه معك. آخر جنيه معك. أنت بتقبض مثلا مرتب 2000 جنيه 3000 جنيه أو أقل.
نعم.
انفق على آخر جنيه معك والمرأة تساعده. أنت بتقول هو تكلم قال أنا في أول كلمة وأنا وقفت عندها لما أقول المتزوج حورية من حوريات الجنة يكسر بذلك أن زوجته امرأة صالحة دينة.
نعم.
هذا على ما أحسب أن أنا فهمت هذا من كلامك.
نعم.
على أن امرأة صالحة دينة تقية.
نعم.
فإذا كان هذا الحال هذا لا يؤثر فيك طالما هي امرأة صاحبة ديانة وصاحبة أخلاق وأنت بفضل الله تعالى جزب لك 40 سنة يعني مثلا ممكن يكون عمره 60 أو فوق 60.
نعم.
فإذا كان الحال كذلك أنفق على آخر جنيه معاك ولينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله ولا حرج عليك في هذا أبدا. وزوجته طالما أنها دينة هي متقدمة لمثل هذا وأسأل الله تعالى أن يبارك لك وأن يرضى عنك.
اللهم آمين. اللهم آمين.
نعم.
طيب معنا اتصال. أحمد السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي.
والله لو سمحت يا حضرة الشيخ انا بس عايز اسالك على سؤال. انا بنصلي مثلا بجماعه وانا ما مش حافظ قران يعني ممكن يجوز لي ان انا اصلي من المصحف؟
طيب ده في صلاه الفريضه ولا في النافله؟
صلاه الفريضه يا شيخ.
طيب ماشي
محمد بس
دول في حاجه ثانيه لو سمحت يا شيخ بعد
اذنك. طيب
لو سمحت يا شيخ في حاجه ثانيه بس بعد
اتفضل.
انا المسجد اللي جنبنا في صلاه الفجر ما فيش حد بيصلي فيه غير انا لوحدي بس، يجوز لي اسيب المسجد ده ونصلي في المسجد الثاني او انا نؤثم في ذلك؟
طيب انا يعني عايز احيلك على برنامج الفتاوى، برنامج اهل الذكر، عشان احنا يعني هنا بنجاوب عن المشاكل الزوجيه ويعني بنقدم استشارات ونصايح زوجيه.
حاضر حاضر.
برنامج متخصص في الامور الاسريه، فمعلش يعني اتصل ببرنامج اهل الذكر
بعدين على طول.
ماشي. طيب يا شيخنا يعني احنا الاختلاط، سؤالي يعني اللي انا سالته لك قبل الاتصالات، الاختلاط يعني البعض بيقول ان هو سبب من اسباب الطلاق ومن الاسباب يعني الاساسيه في كتير من مشكلات الطلاق. يعني الزوج بيحصل مشكله بينه وبين الزوجه، او العكس الزوجه بتحصل مشكله بينها وبين الزوج، ويعني مع سهوله الاختلاط بتلاقي يعني حد تاني معاها في الشغل، حد يعني للاسف الشديد ده الواقع، او هو بيلاقي واحده تانية معاه زميلته في العمل، ويعني بيلاقي عندها او هي تلاقي عند زميلها يعني صفات مفقوده في البيت، فبيؤدي ده يعني ايه، يعني الاستهانه بكل من الطرفين بالاخر.
لا.
وبالتالي الطلاق. فما رايك؟
الله تعالى لما تكلم سبحانه في القران وتكلم عن الزنا لم يقل ولا تزنوا، انما قال ولا تقربوا الزنا.
نعم.
قال ولا تقربوا الزنا لينهى عن مقدمات من النظره والسلام والكلام والموعد واللقاء والاختلاط بين الرجل والمراه والخضوع بالقول وتبادل النظرات المحرمة. فبلا شك بأن الاختلاط من أعظم الأسباب الداعية إلى الطلاق. وأنا عايز أقول إن الرجل اللي فقد بعض الصفات، اللي يقول لي أنا فقد صفات من في زوجتي، طب ما أنت نفس الكلام، أنت عندك صفات نقص وأنا عندي صفات نقص، وزوجتك عندها صفات نقص وزوجتك عندها صفات نقص، وهي امرأة في الدنيا كده. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يفرط مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فمن نظر إلى الصفات الحسنة في امرأة وضخمها، مش يضخم العيوب، لا، من نظر الى الصفات الحسنه في امراته زوجته وضخم هذه الصفات وجعلها نصب عينيه لن يلتفت الى امراه اخرى بخلاف زوجته. وكذلك العكس من الزوجه الى زوجها، دائما انظري الى صفات الزوج على ضخم الصفات الحسنه.
نعم.
وقللي من الصفات السيئه.
نعم.
وخلي نظرتك اليها نظره فيها نوع من الاعتدال.
تمام.
فاحنا بلا شك بنقول للازواج حاول ان انت على يعني بقدر المستطاع ألا تختلط بالنساء في العمل إلا ما كان لضرورة.
تمام.
إلا ما كان لضرورة، ولكن انفتاح.
وكذلك المرأة.
نعم العكس.
لا وكذلك المرأة يعني تجتنب الاختلاط أو تجتنب العمل المختلط بقدر
الاستطاعة. هو ده الأصل، ده أصل لا تخرج العمل إلا ما كان لضرورة. ما كان إحنا محتاجين نساء تمرض النساء.
نعم.
محتاجين اخوات يعلموا الاولاد في الكيجيهات والصفوف الاولى في الابتدائي.
نعم.
للتساهل التعامل مع الاولاد يكون في نوع من الوسر شويه.
نعم.
طيب يعني محتاجينها في بعض الاعمال.
طب لو خرجت عشان الاعمال دي.
نعم.
ولكن وجدت الفتنه، مع وجود الفتنه يبقى الواجب عليها ترك الامر ده،
ان تفر منها فرارها من الاسد.
آه.
انت مقتربه من فتنه وحاسه ان قلبك بدا يتغير، هذا سيسبب لك فساد في القلب وفساد في حياتك الاسريه. طب نعمل ايه؟ فر من هذا وتنتهي القصه،
وتكون مأجورة على ده. يعني لو وجدت الفتنه تفر من
بلا شك
الفتنه،
بلا شك فرارها من الاسد.
نعم.
شاف الاسد في الشارع هتعمل ايه؟ هتلم امك لا اله الا الله. انا عاوزك نفس الوضع، شفت فتنه مقتربه منك خاصه في العمل. وانا عايز اقول برضو حاجه متعلقه بمساله تعليق الاخوه على الاخوات على النت، وده بس فتنه كبير جدا. واحد كاتب مقال تكتب كلمتين وجزاك الله خيرا وبارك الله تعالى فيك، وبعدين هو يبادلها نفس الكلام، وبعدين عايز اسالك في مساله شخصيه تقوم دخلاله على الخاص، وبعدين يعملوا ايه الامر؟ ايه ده؟ ومجموعات واتس مختلطه ومثل هذا الكلام، هذا فساد في فساد. هذا الاختلاط يؤدي الى المفاسد التي نحن فيها الان، والى كسر وجود اولاد الزنا اللي في المجتمع المسلم. وذلك عايزين نقول يا اخواننا يا احبابنا ان اردنا ان احنا نحافظ على،
لكن حتى لو الامر اقتصر على يعني ايه يعني ميل قلبي، ده برضو من الطوام يعني الكبرى، ومن الامور التي يعني تعتبر تعد وتدخل تحت طائله الخيانه.
تعلق يا شيخ محمد.
آه.
في تعلق، ما هو الامر في بدايه فكره.
آه.
او خاطر، الخاطر ده تحول الى فكره، والفكره تحولت الى عمل، ومساله ميول ومساله تعلق، وان انا والاخت بقى اللي حاطه شكل صورتها على الواتس ولا على غيره ومش عارف كشف عليها وحاطه ايه في ايه في ايه، هل ده اللي زي ده هو الذي سيدعو الاخوه الى زواجك؟ يا بنتي اتقي الله، يا بنتي اتقي الله. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى في تدين، يبقى في خلق، يبقى في سبب وطاعه لله عز وجل واجتناب فيما حرم الله. عشان كده بيقول الشيخ محمد ان من اعظم الاسباب الداعيه الى الطلاق مساله الاختلاط التي هي بين الرجال والنساء. اتفضل سيدي.
طيب يعني من ضمن الحاجات اللي برضو بنلاقيها روح الفرديه، يعني طبعا الرأسمالية العالمية والعولمة اللي نقلت لنا كتير جدا من المفاهيم الخاطئة والغير سوية، يعني أصبح في روح من يعني من الفردية عند كتير من الشباب والفتيات. فعند حدوث أي مشكلة في البيت، عند حدوث أي مشكلة بين الزوجين، كل واحد بيؤثر مصلحة نفسه على مصلحة الكيان الأسرة وعلى مصلحة الأطفال حتى. وعشان كده بنلاقي إن مثلا يعني في أكتر من 9 مليون طفل في مصر لوحدها ضحية التفكك الأسري.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فهل تظن إن روح الفردية دي من أسباب برضو المشكلة؟
الحياة الزوجية يا شيخ محمد ليست علاقة بين رجل وامرأة فقط، ده فيما هو أعظم من ذلك أنها علاقة زوجية بين أسرتين. طب ما بالك أسرتين؟ طب إحنا كأزواج كل واحد يفكر بطريقة في مصلحته الخاصة، هذا أمر في الحياة الزوجية أمر فاسد. ينبغي ونحن في الحياة الزوجية أن نفكر بروح الجماعة. روح الجماعة، يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ومن آياته خلق لكم من أنفسكم مش من جنس آخر، من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا في ذلك الآيات اللي قبل تفكرون. فينبغي أن في الحياة الزوجية نفكر في المصلحة العامة. المصلحة العامة أعلى بذلك مصلحة الاثنين، مصلحة الأسرة، مصلحة الأبناء. عاوز أقول إن قد يكون الزوج والزوجة مختلفين في طريقة التفكير ومختلفين في كل واحد له رأي في حل الأزمة. أنا عاوز أقول من الذي يرجع إلى رأي الآخر؟ ودي مشكلة في الحياة الزوجية، عشان برضو نأتي إلى مسألة الفردية كما تقول وكما وصفتها، إن الزوج عاوز المصلحة العليا بتاعته والزوجة عاوزة مصلحتها العليا.
خلاص ما فيش نقطة التقاء.
وما فيش التقاء. لا، في نقاط التقاء، ولكن للأسف نحن في حواراتنا بعضنا مع البعض، البعض الآخر يعني، بالذات الأزواج والزوجات، الاثنين ما بيتكلموش ابتداء في المتفق عليه، إنما يتحدث في المختلف فيه. وليس هذا من الحكمة ولا من الحنكة. أنا وأخي محمد حمزة متفقين في 90 مسألة ومختلفين في 10، نتكلم في المجلس في الأول
90
في المتفق عليه، حتى النفوس يعني تصفو وما في نوع من الهدوء والسلام النفسي والراحة النفسية، وبعد كده نبدأ نجيب المسائل المختلف فيها لأن القلب يتنهد لكده، وكذلك العكس يعني كذلك الحال عند الزوجة. فابدأ أنا أطرح بعض المسائل المختلف فيها، ومش مختلف اختلاف شديد، أجيب الأقل الأول، وبعد كده أبدأ تدريجيا. طب وقفنا مش عارفين نتكلم، خلاص نفترق يعني ما نتكلمش في المسألة دي الآن، نؤجلها إلى وقت آخر. فأنا عايز أقول في حياتنا الزوجية محمد احنا نغلب مصلحة الجماعة. مصلحة الجماعة يعني مصلحة الأسرة كاملة. الجماعة دي تبقى مشكلة كبيرة يعني. مصلحة الأسرة كاملة أعني بذلك احنا مش تبع جماعات يا عم، ربنا يسترنا.
الحمد لله.
اللهم لك الحمد. وإن هذه أمتك أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوه.
أحسنت.
فبنقول يا شيخ محمد اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. ينبغي التفكير بروح الجميع، بلاش الجماعه، الجميع، بروح الاسره، بروح ان انا ما يبقاش الهدف من كلامي ان انا تعلو مصلحتي انا على
مصلحه البيت.
طب حصل في اختلاف، بنتكلم انا وزوجتي في مساله وحصل في اختلاف، المراه ترجع الى كلام زوجها.
تمام. بدليل؟
طب اكمل بس. بغير دليل. ترجع الى كلام زوجها للادله العامه. قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء. من الراي عليها هو زوجها، ومن مؤدبها هو زوجها. طيب وانا بقول للزوجه افترض ان انت عاوزه زوجك يسمع كلامك، صح كده؟ عايزك تكسبي المعركه. انا بقول لك في هذا التوقيت يا بنتي وانت بتفكري مع الزوج في حل المشكله، حاولي ترمي الحل اللي انت مقتنعه بيه لزوجك وهو يحشي عليه، فكأن الراي راي مين؟ رأيه هو. مع ان اللي قال الرأي مين في الاصل؟ هي كان رأيها هي،
زي ملكة سوا.
يا سلام يا شيخ محمد، جزاك الله خير،
صح كده؟
فجزاك الله خير. فبنقول الرأي رأيها هي، ولكن هي رمت الرأي اللي هو، فبدأ يحش على هذا الكلام ويعمل شوية تحابيش كده، والاخر يقول لا سبحان الله انا جالي تفكير ما فيش بعد كده. وما تسمع الكلام عاوزة تقول له ده كلامي انا. بس من صفات المرأة الودود التي تتودد الى زوجها وبتحب زوجها ان تقول انت كلامك مقدم على كلامي، او ان تقول له ربنا يبارك في عمرك، كلامك ده كلام رائع ما فيش بعده. طيب طب اضيف حاجه صغيره؟
اتفضل.
لا هو اللي يقول لها. هي اللي تقول له. هي اللي تقول له.
هي تقول زي كده.
تقول له اتفضل. تقول له اضيف حاجه صغيره، فيقول لها طب اتفضلي. لا الاسلوب نفسه. ولكن الراي ده بصراحه مش عاجبني. ان شاء الله ما عجبك. مش هقولها كده؟ هو مين الراجل في البيت انا ولا انت؟
صح.
طب المراه لما تصل الى قلب الزوج بنوع من الود والتلطف والكلام اللين والرومانسيه اللي بتقال عليها في العصر الحديث، الكلام اللي فيه نوع من العاطفه والكلام اللي فيه نوع من احساس الرجل على انه هو القوام وان كلامه ما بيش بعده وان رايه راي سيد جدا، المراه لو تكلمت بهذا الحس هتصل الى ما تريد. طب الزوج اختلف معاك من باب الفضل والعشره بالمعروف وقامت الرجل عليك، انزلي على كلام الزوج. هيكسرنا؟ لا مش هيكسرك ولا حاجه، خلي الكلام بس بنوع من الود والمعروف وتصل الى ما فيه الخير.
اتفضل. طيب يعني انا عايزه يعني في نقطه عندي هنا، ان المراه لن تستطيع او في غالب الاحيان بالثقافه الموجوده حاليا ان هي تقدر تعمل اللي حضرتك بتقول عليه، لان يعني هي هتقول
اعمله،
هي هتقول
لا تقدر تعمله،
هي تقدر تعمله
بس لكن هي اجازه الا ما رحم الله، الا ما رحم الله من الاخوات الطيبات.
هي يعني هتقول انا لو عملت ده هكون بلغي شخصيتي، زي ما احنا قلنا يعني في ثقافه ان انت يعني ايه لو انت نزلتي على رايه او مشيتي بالكلام اللي هو بيقول عليه يبقى كده لغيتي شخصيتك. فاحنا محتاجين يعني نذكر النساء بيعني الاحتساب، وان ربنا سبحانه وتعالى لما جعل القوامه للرجل يعني هو سبحانه وتعالى يعني ايه اعلم بمن خلق.
من اللي هيسال يوم القيامه عن الزوجه؟ مش هو الزوج؟ يبقى القوامه ما كانش تشريف للزوج بس، انما كانت تكليفا. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته. طب ويوم القيامه لو هو غش، ما من عبد يسترعيه الله رعيه، يموت يوم يموت وهو غش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه. يا الله، يعني الامر صعب يا شيخ محمد. يعني لو المراه نظرت الى القوامه على ان ده حمل فوق اكتاف الرجل، والله ما تكلمت بمثل هذا الكلام ابدا. هو راعيها
وتحتسب بقى، يعني لما تمشي برايه تحتسب ده، يعني ان هي مطيعه لامر الله عز وجل.
وهل معنى ذلك انها تغير شخصيتها؟ لا، ده انت عندك امور ابدعي فيها. في تربيه الاولاد. في التودد الى الزوج. في التودد الى اهله. ابدعي في عبادتك مع الله عز وجل، امراه صوامه قوامه.
وهو كل ده مش عباده يا شيخ عبد الرحمن؟
اللي هو الزواج كله عباده. لو ان لنا في ذلك نيه. ما هو الناس كلها بتاكل مش كده؟ وتشرب. طب لو اننا قلنا بسم الله
اصبح الاكل عباده.
الله اكبر.
او الشرب.
الزواج نفس الوضع، ده شرب مش اكل، ومش عندهم اكل في قناه الندى هنا. عندكم اكل يا عم؟ قناه ال قناه ايه؟ الله يستر. الله يخلص.
الزواج عباده.
الزواج عباده.
تمام.
فلو نوى الانسان بذلك التقرب الى الله تعالى، على ان انا اؤسس اسره، على ان انا اغض بصري، على ان انا احفظ فرجي من الحرام، على اني اربي اولادي يكونوا يعني اداه بناء في المجتمع لا نعي ولا هدم، ان انا احط في دماغي ان انا اخلي اولادي رجال يقاتلوا في سبيل الله، ان يبقى لي نيه ان ابني يحفظ القران ليشفع لي انا وامه عند الله يوم القيامه، ان انا بتزوج لاكون من المرحومين انا وزوجتي، رحم الله رجلا قام من الليل فصلى فايقظ امراته فان ابت نضح في وجهها الماء، ورحم الله امراه قامت من الليل فصلت فايقظت زوجها فان ابى نضح في وجهه الماء. لو لنا مثل هذه النيات فسنتحول الزواج الى عباده.
جزاكم الله خيرا شيخ عبد
الله يبارك فيك.
شاري العلاقات الاسريه والمهنيه. اشكرك شكرا جزيلا. جزاكم الله خيرا. مشاهدينا الكرام، وبهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحلقه. هذا محمد حمزه يحييكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله.